السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تكلمنا فيما مضى عن هذا الوصف القبيح، ألا وهو سماع الكذب، وقد وصف الله به أخس خلقه وأحقرهم، سماعون للكذب أكلون للسحت. وسماع الكذب هو قبول الباطل ورواج البضاعة الكاسدة الفاسدة على الإنسان الذي لا ينبغي له ولا يصح له أن يأخذ معلومة خبرا أو أمرا إلا بسلطان بين، خصوصا ما يتعلق بالإلهية، بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وفي شرعه وأوامره ونواهيه، وفي عقابه وجزائه وثوابه. فلا يمكن أن نأخذ هذا ولا يصح إلا بسلطان بين. فما المخرج من هذا الوصف الذميم جدا، خصوصا مع ازدياد تيار الفتن؟ فأصبحت الفتن تموج كأمواج البحر، فتن شديدة جدا ليلا ونهارا، تكاد تعصف بالجميع إلا ما رحم الله عز وجل. فما المخرج منها؟ فرأينا أن المخرج كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من أكبر خلق وأكبر أمر وأكبر فتنة إلى أن تقوم الساعة، ألا وهي الدجال، المسيح الدجال. كيف ننجو منه؟ أن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفيها مختصر السورة تقريبا، والمعنى كما ذكرناه هو الصراع بين الإيمان وبين المادية، الصراع بين الإيمان وبين المادية. واسم السورة يدل على هذا، اسمها سورة الكهف، الكهف يعني ولو اعتزلت الناس وهربت من كل الناس ومن كل الدنيا إلى الكهف فرارا من الفتن، إن لم تجد إلا ذلك فافعل. فهذا هو الأمر، اسم السورة يدل على موضوعها الأساسي، سورة الكهف. وتكلمنا حولها في الدرسين الماضيين، ونحاول بإذن الله أن نختتم هذه الجولة في المخرج من هذه الفتن. ولقد علمنا أن يوسف عليه السلام كيف هرب من الفتنة وكيف نجا من الفتنة، كيف تقريبا يعني قريبا مما جاء في سورة الكهف. أولا التوحيد، وهو الموضوع الأساسي للسورة، توحيد الله عز وجل بمعناه لا إله إلا الله بحقائقها. فيوسف عليه السلام كان كذلك، يوسف عليه السلام كان كذلك. لماذا؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكيف هرب يوسف من الفتنة؟ والفتنة التي تعرض لها يوسف هي أكبر فتنة فيما يتعلق بمسألة الجنس الرجل والمرأة يتعرض لها بشر إلى يوم الدين. أكبر فتنة، لا يتصور أن يتعرض بشر لأكثر مما تعرض له يوسف عليه السلام، فلقد كان شابا مكتمل الفحولة، بدليل قوله تعالى وهم بها لولا أن رأى. كان شابا عجبا لم يتزوج، أسيرا في بلاد العدو فهو ضعيف، حيث لا قريب ولا صديق يستحي منه إذا فعل الفاحشة، وكان خاليا لا يعول لا يخاف مخلوقا، ثم لم يكن هو المتحيل عليها، بل لم يكن المتعرض لها أصلا، ولم تكن الداعية له خادمة من البيوت العلية، بل كانت سيدته وحاكمته ومربيته وحاضنته، ويخاف الضرر بمخالفتها، ولم تكن داعيته قط، بل كانت مراودة له، تهيأت له أشد التهيؤ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وزوجها لم يعاقبها واستغفر ذنبك انك كنت من الخاطئين، وتركها وتركه معا في بيت واحد تحت سقف واحد ينغلق عليهما باب واحد. فزوجها لم يعاقبها، بل امر يوسف بالاعراض، قال يوسف، ثم لم تكتفي بذلك بل استعانت بالنساء، لما رأته النساء وأكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. عندئذ استمتعت النساء بإعانة امرأة العزيز على يوسف عليه السلام، لكي يستمتعن على الرائحة، فتى بالغ الفتوة مكتمل الجمال، أوتي شطر الجمال يافع يانع، وامرأة ذات منصب كبير جدا وذات جمال كبير جدا، وهذا هو الأشبه أن تكون امرأة يعني عزيز مصر في ذاك الوقت كذلك. ومع ذلك فكل رغم كل هذا الإغراء ورغم كل هذا الذي كان النساء النسوة ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، وهن لم يراودنه لأنفسهن، وإنما راودنه من أجل امرأة العزيز، فالضغط كان شديدا جدا. ثم حبسته فماذا فعل؟ كيف هرب من كل ذلك؟ الله عز وجل علمنا ان الذي نجى يوسف هو التوحيد. ليه؟ كذلك لنصرف عنه السوء عشق الصور، ان يقع في غرامها وعشق صورتها، ان تدخل صورتها الوضيئة الجميلة صدره، وان تستقر في نفسيته، كلما صحى او نام ذكرها، فملأت عليه وقته وملأت عليه تفكيره، فصورته عشقت قلبه، فالتقمت قلبه كما يلتقم الاسد فريسته، فده السوء، منتهى السوء، انه يقتل الانسان قتلا، انه يؤدي بالانسان الى الدمار والعياذ بالله. فينبغي على الموحد ان يبتعد هذا، كذلك نصف عنه السوء والفحشاء الزنا. لماذا؟ انه من عباد المخلصين، والمخلصون هم الموحدون على قمة ما يكون التوحيد، وللتوحيد درجات في تحقيقه لا يحصيها الا رب الارض والسماوات. التوحيد هو تحقيق، مش كل واحد قال لا اله الا الله صار موحدا. التوحيد الذي كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو اعلى العالمين تحقيقا لهذه الكلمة، اعلى من ابي بكر، وابو بكر اعلى من عمر، وعمر اعلى من عثمان، وهكذا. فهذه درجات لا يحصيها الا رب العالمين عز وجل. ألم ترى أن يونس بن متى عليه السلام لما قصر في حق الإلهية فغاضب ربه وأحب أمرا لم يحبه ربه، أحب أن يعذب الله قومه وأن يتم عليهم عذابه وأن لا يكشف عنهم العذاب، لكن الله تواب غفور رحيم، أحب أن يتوب عليهم. فالذي كان على قمة من قمم الموحدين وهو يونس متى رسول كريم، وإن يونس لمن المرسلين، كان عليه أن يوافق ربه تماما وأن يتغير من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، طالما أن ذلك يرضي ربه عز وجل ويوافق ربه عز وجل، هو ده قمة تحقيق لا إله إلا الله. وذلك لما تاب قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتوحيد تحقيق درجات مختلفة جدا. فيوسف عليه السلام لما كان من المخلصين الموحدين العمالقة حصنه الله من هذه الفتنة الكبرى. اذا اكبر تحصين في هذه الفتن العارمة الصارمة الطامة هو التوحيد. التوحيد بحق ليس فقط كلمة وحدوه ولا لا اله الا الله، وهم لا يعرفون اي شيء عن هذه الكلمة ولا يلتزمون بها، ومش على استعداد حتى الالتزام بها، لا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده الناس تسقط فرسة امام الفتن، جيل تلو جيل، يعني اناس تلو اناس، ولم يعجزوا الله شيئا. والله يقول لما يسأل جهنم عز وجل يوم القيامة هل امتلأت، فتقول هل من مزيد. فالفتن تستغرق الناس وتستعثر الناس، ولا مخرج إلا بالتوحيد. والموضوع الأساسي لسورة الكهف هو التوحيد، بشيء عجيب طبعا، لكن ليس بالطريقة المباشرة أن يظل يقول في السورة لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو، لا، ده شرح بقى حقائق التوحيد ومن خلال قصص عجيب. فسبحان من انزل هذا الكلام، يوسف عليه السلام، عشان تعرف التوحيد يبقى ازاي. هي مش مسألة كلام بس، انه من عبادنا المخلصين. ما دليل اخلاصه؟ ما دليل توحيده العظيم جدا؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، السجن احب الي مما يدعونني اليه. اثار الذل والهوان والقمل والبراغيث وهوان الأسر ومشقة السجن والحرمان من اللقمة الهنيئة ومن الماء الوفير الهنيء ومن العيشة الراغدة، آثر كل ذلك أن يحرم من المرأة ومن المال ومن المنصب ومن كل شيء، فآثر السجن مع طاعة الملك عز وجل على العزة والكرامة والمرأة الجميلة الوضيئة ذات المنصب. يبقى آثر ذلك على العز والكرامة وشهوة المرأة وشهوة المال، سيكون حاكما على مصر لأنها كانت حاكمة حتى على زوجها، وهي يعني تكاد أن تسجد له لأنها قد شغفها حبا. ومع ذلك ترك إيه؟ جميع الشهوات، ضربها بنعله، كل الشهوات بضربة واحدة. لو فعل الفاحشة بهذه المرأة لنال منها الحكم والجاه والرئاسة والمال والشهوة العارمة والعزة والكرامة، لنال كل شيء، بس فقط يعصي الملك عز وجل. لكنه قال ما قالش السجن أهون علي، بل قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، برغم أنه كان مكتمل الفحولة، لم يكن عنينا، لم يكن ناقصا في الرجولة، بل كان مكتمل الفتوة والقوة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو برهان ربه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصرون أي شيء؟ هذا بصر بالقلب، فرأى البرهان، أبصر البرهان. ما هو البرهان؟ هو التوحيد فقط، لأن التوحيد أن تعبد الله وحده، ألا تعبد نفسك، ألا تعبد المرأة، ألا تعبد الدرهم والدينار بكمالات التوحيد، ألا تعبد الجاه والرئاسة، ألا تعبد المال، ألا تعبد غير الله، هو التوحيد بقى، هكذا هو التوحيد. فيوسف فكان موحدا وأثبت أنه كان موحدا، فضرب كل هذه الشهوات. هل معنى ذلك أنه يحرم هذه الشهوات؟ لا نحرمها، وإنما يأخذها بما أمره الله عز وجل فيجعلها طاعة وعبودية لله، هو ده التوحيد. يبقى يضرب الدنيا بنعله ما لم تكن طاعة لله. الله خلق الدنيا كلها لتستعين بها على عبادته عز وجل، فإن استعملتها هذا هو التوحيد، وإن استغرقتك وغمرت قلبك فهذا هو الشرك، وأنواع متعددة، وشرك أكبر وشرك أصغر. حب المحمدة والثناء من الناس والعمل من أجل أن يراك الناس هذا الرياء، والرياء شرك، فيصير الرياء شرك، فلا إله إلا الله. إذا ما هو التوحيد؟ تفصيل ده. فالذي حدث من يوسف هو أيضا في سورة الكهف نفس الشيء، عندما ترى أمر الدنيا وتحقير الدنيا، يعني جميع الشهوات التي علا عليها يوسف عليه السلام، وقال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وصبر وأن له بالصبر، والمرأة وضيئة جميلة والإغراء رهيب، وغلقت الأبواب ولا فضيحة ولا شيء، أن له بهذا الصبر. لا سهلة ازاي؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. اعترف بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، اعترف بأنه ضعيف، تبرأ من حوله وقوته، واعتصم بجناب الله العظيم لكي يستطيع التوكل على الله عز وجل. مش مسألة كلمة توكلنا على الله يا هادي بعدين تطب في أول لحظة، لا، ده هو يعترف. وإلا تصرف عني كيدهن يا رب يا رحمن يا رحيم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له على طول استجابة فورية ربه، فصرف عنه كيدهن بما شاء عز وجل، إنه هو السميع العليم. سمع إجابة وعلم إجابة فورية، ليه؟ كان موحدا. فصبر وتوكل، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، فجمع بين الصبر والتوكل. أقول هذا أيضا بمناسبة عقد العزم على تدريس المادة الجنسية في المدارس. لقد علمنا أن أوروبا هزمها اليهود بالمرأة، وأن اليهود هزموا أول ما هزموا بالمرأة، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، ويحاولون معنا منذ 200 سنة بتغيير الشرائع شيئا فشأنه بالاستعمار هكذا الاستخراب، وبتسليط المرأة وبتسليط كل وسائل الدعارة والإغراء من المجلات والثقافة والتعليم والإعلام والعلمانية، كل جميع أسلحة الشياطين تستعمل الآن. ومع ذلك توجد المؤمنات وتوجد العفيفات وتوجد المنتقدات وتوجد المتواضئات الطاهرات وتوجد الصابرات على شدة الشهوة عندهن، وكذلك يوجد الصابرون على شدة الشهوة عندهم، وقابضون على دين كالقابض على الجمرة، فيريدون أن يهزموا. التخطيط العلماني في العالم يريد لهؤلاء المؤمنين ولهذه الفتنة المؤمنة أن تهزم هزيمة شديدة أمام هذا الباطل. وأشرس الأسلحة هي المرأة. فمع كل هذا التخطيط حصن الله عز وجل الموحدين من الشباب المسكين، الشباب الصابر، وضرب له المثال في سورة يوسف أن يوسف شاب مكتمل الفحولة، عذب أسير في بلاد العدو، تعرض لأعظم وأشد الإغراء، ومع ذلك لاذ بجناب الله العظيم وصبر عن المعصية وصبر على البلاء المترتب على رذيل الفاحشة، صبر على كل ذلك واستعان الله حتى ينجح في ذلك. قال رب السجن أحب إليه ما دون إليه، وإلا تصل عني كيدهن أصب إليهم. فعندما يفاجأ الفتى والفتاة بأنه يجلس في نفس الفصل معها وبأن الجنس يدرس بالشياطين فلا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يفعل؟ والمسائل كلها أجهزة عصبية تعمل. أقوله استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله واصبر وتوكل الله عز وجل، والله سيعينك وسيصرفك كما صرف جميع الموحدين وكما صرف يوسف عليه السلام. واصبر والعاقبة لك. اصبر أيها الفتى المسكين الذي لا تستطيع زواجا ولا نكاحا لأنهم عسروا الزواج عليه، وهذا من التخطيط الأمريكي اليهودي الأوروبي الشرقي الكافر الملحد العلماني الداعي المفسد، هذا من التخطيط. أقوله اصبر وعاقبتك أفضل مليار مرة من عاقبة هذا الشاب الذي سقط وغمرت قلبه شهوة البنات الفاجرات الداعرات، سقط في براثنهن. قد يصاب بالإيدز، قد يصاب بأمراض كثيرة جدا ويصاب بالسقوط، هذا في الظاهر. أنا الآن لا أتكلم عن عذاب الآخرة، وإنما أتكلم عن معيشة الضنك بسبب الأعراض عن ذكر الله عز وجل. أما أنت أيها الشاب فاصبر واستعن بالله ولا تعجز، والعاقبة لك. هذا الذي سقط في الفاحشة إن لم يتب قد وقد يجد نفسه عندما يتزوج ضعيفا جدا مع امرأته، وقد يعاقب بأن يفعل بابنته ما فعل هو ببنات الناس، وقد يعاقب بأن تنظر امرأته إلى غيره من الرجال، وقد يعاقب بضعف الشهوة جدا. وأنا أعرف الكثير جدا هكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء رهيب، بلاء رهيب. يعاقب أنه لا يستطيع أن يقضي حاجة امرأته ولا أن يقضي وطره، ويبحث عن العلاج هنا وهنا وهنا. أما أنت أيها الشاب الصابر المحتسب فالله يعوضك امرأة جميلة بإذن الله تغنيك وتسد وتسددك دنيا ودينا، وتستمر شهوتك معها إلى أن تلقى الله عز وجل، ويرزقك منها الذرية الصالحة، لأن الله تعالى هو علام الغيوب. اصبر ولك الأجر والعاقبة للمتقين. ماذا نقول للشاب بخلاف هذا؟ لا نملك إلا أن نقوله هذا الكلام، لأننا مستضعفون والإسلام على أرضه مستضعف، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالفتن العارمة أقبلت، المخرج منها كما قلنا سورة الكهف، وسورة الكهف منها التوحيد، والتوحيد من أولها إلى آخرها، من أول السورة إلى آخر السورة. والتوحيد كما قلنا تحقيقه مراتب ودرجات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات، إلا رب الأرض والسماوات. فانظر مثلا في تحقير هذه السورة للدنيا، وضرب الله مثلا حتى الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، في بعض الزهور والرياحين والبساتين والجنات والنسيم والربيع، فأصبح هشيما تزور الرياح، هواء لا قيمة له، وكان الله على كل شيء مقتدرا. حقارة الدنيا فيها شيء كثير جدا ذكر في كتاب الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني ترضي بالدنيا واطمأنت بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فاللي حيغرق وتستغرقه الشهوات ده مأواه النار، هذا وعيد رهيب جدا. وعير سبحانه من رضي بها من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض. بتحبوا الدنيا؟ أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ده غير العذاب اللي هنا بقى، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى ده الدنيا دي مفيش، ويكفي في الزهد والتزيد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. بعد السنين دي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تمتعت 70 سنة وده مش هيحصل لكن على فرض، وبعدها ايه؟ يوم القيامة 51,000 سنة وجاءك العذاب والضنك في هذا اليوم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، غمسة واحدة في النار. هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لم أرى نعيما قط. التزهيد في الدنيا كثيف جدا في كتاب الله عز وجل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. دنيا إيه وبتاعيدة كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، بالقسم هكذا من شدة ما رأوا غسيل مخ. يبقى ازاي انك تغرق في دنيا تعبان هيت صعلوك؟ اصبر والعاقبة في الدنيا هنا. وقيل بان الله عز وجل لهذه المرأة الجميلة بعد ان تابت ولم تخن يوسف، قيل بانها اسلمت وحسن اسلامها وتزوجت يوسف في اخر الامر بعد ان مات زوجها عنها او طلقها، فالله تعالى اعلى واعلم، وعوضه الله بها وبخير منها. لن تترك شيئا لله الا والله يعوضك خيرا منه هنا في الدنيا، الا لو كان العوض ده هيفسدك. ولو بسط الله رزق العباديه لبغى في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لن تترك شيئا لله الا والله يعطيك خيرا منه في الدنيا والاخره. وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء في سوره يونس، واضرب لما تحدنا كما رأينا في سورة الكهف. والنبي عليه الصلاة يقول: مالي والدنيا إنما أنا كراكب قال أيل، يعني أيل يعني السباح الدوري، قال: في ظل شجرة ثم راح وتركه. ويقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فالدنيا إذا لا قيمة لها أيها الناس، وتحقيرها كثير. وسورة الكهف من التسمية يظهر موضوعها، وكما رأينا في أصحاب الكهف ماذا فعلوا، ورأينا التوحيد هناك، وكما رأينا أيضا في هذا المؤمن المسكين أمام هذا الكافر من رؤساء الكفر، من رؤساء الكفر في مسألة تحقيق لا إله إلا الله في الانتصار على الشهوات. حيث مهما كانت الشهوة حلوة جميلة، شهوة المال أو النساء أو الجاه والرئاسة أو الأكل والملبس أو الفسحة والتنزه أو السمر أو حب المحمدة والظهور والثناء من كل ده شهواته، لا التوحيد بقى يغلب كل هذا ويجعل كل ذلك عبودية لله عز وجل. هو ده التوحيد، هو ده موضوع الأساسي لسورة الكهف. ولذلك في أول السورة إيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وفي أولها طبعا القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، والكتاب يشمل كل شيء. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض الربوبية والإلهية فلا استحقاق للعبادة إلا بسلطان مبين. أن هؤلاء القوم اتخذوا من دونها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، توحيده كله، ينشر لكم ربكم من رحمته، الرحمة بيد الله عز وجل، كلها بيد الله وبيد الرب عز وجل، توحيد، توحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات، وتوحيد إلهية. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ده طبعا ده قمة التوحيد، قمة التوحيد في الولي. والسورة يكثر فيها ذكر الولي والولاوة والولاية، ففي هذه الآية وهي آية عمدة، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، في حكمه القدر يقدر الأمور فلا أحد يشترك مع الله عز وجل في تقدير الأمور، ولا في الأوامر والنهي والشرائع لا أحد يشترك معه أبدا أبدا، لا قوانين وضعية ولا غير وضعية ولا أي شيء، والحكم الجزائي في الجنة والنار لا أحد يشترك مع الله في هذا ولا يشرك في حكمه أحدا. أما الإباء ما لهم من دونه من ولي، خلي بالك دي من أعمدة التوحيد، وهذا الاسم على وجه الخصوص عجيب جدا في مادة التوحيد، هذا الاسم وسنعلق عليه بعد قليل. فانظر يعني الآية ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ تعتصم به او مستغاثا تستغيث به. اكفرت بالذي خلقك من تراب، اكفرت بالذي خلقك من تراب، ده بقى ايه؟ ده اسم الرجاء، خلقت من ايه ثم بقيت ايه؟ يبقى خلاص اللي خلقك حكيم، كمال في الحكمة، كمال في العلم، كمال في القدرة، يبقى لماذا خلقك؟ لتعبده. ولماذا تعبد؟ ما حاجته العبادة؟ ليس له حاجة في العبادة، في عبادتك، وإنما أنت الذي تحتاج عبادته، وإلا فهي المعيشة الضنك، فأنت الذي تحتاج العبادة، والله عز وجل حقه أن يعبد، ثم الأجر من الله لك لتربح على عبادته أعظم الأرباح. يبقى الحياة الطيبة هي عبادتي دنيا وآخرة، فأنت المستفيد، فكله بفضل الله وبمنة الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالتوحيد من أعظم النعم، وهو ينتشر في هذه السورة، وإنما أضرب أمثلة. فصاحب طبعا الجنتين من رؤساء الكفار، وهذا المؤمن الطيب المسكين الفقير هو اللي بنعشه وبيزبطه، أنت كنت إيه؟ تراب ثم من نطفة ثم تواكى رجلا، الله لما لم ترجو؟ لما لم تستنبط؟ كيف خلقت وما هي بدايتك والنهاية ايه؟ يبقى لابد من حساب، لماذا خلقك الله لتعبده؟ طب اللي ما يعبدوش يبقى في نار، هو اللي عبده في جنة، يبقى في بعث، في لقاء لله عز وجل، ده يقين، هو ده اسم الرجاء، هو ده اسم الرجاء. واخر آية في السورة ولا فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو، كم شرحنا الرجاء قبل ذلك؟ الرجاء استنباط النتائج من المقدمات، الرجاء الامل المحقق، ارجت الناقة دنا نتاجها، ليس حملا كاذبا وانما حمل حقيقي. يبقى الرجاء هو ايه؟ كل شيء في الكون حكمة، كل شيء في الكون بعلم، كل شيء في الكون بقدرة، اذا اللي خلق الكون ده حكيم في كمال الحكمة، قادر كمال القدرة، عليم كمال العلم، يبقى لماذا خلقنا؟ مع انه خلق الصراصير وخلق الجرادة وخلق القمل والضفادع وخلق الخنازير وخلق الانعام وخلق كل شيء، لما فضلنا الله على كثير من خلقه تفضيلا؟ لابد لذلك من حكمة، لما خلق الله لنا السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني ليه خلقنا؟ يبقى العباد وجنة ونار، هو ده اسم الرجاء، التفكير هذا هو اسم الرجاء. الفرق بين الشقي والسعيد هو اللي حيفكر واللي حيعرض، اللي حيجرأ في نتن الدنيا وجيفتها ويعرض عن ذكر الملك الحق عز وجل هو ده اللي ضايع، هذا هو الشقي. انما اللي يستغرق وقته وينفق وقته في التفكر لماذا خلق والى اين يسير وما النهاية باستعمال فؤاده، لابد ان يصل الى هذا اليقين، هو ده التوحيد. وده موضوع السورة واخر آية فيها، فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو يعني يستنبط هذه المقدمات وهم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله دول عمل المقدمات، اذا اولئك يرجون رحمة الله. اللي بيرجو لقاء الله يعني عنده امل حقيقي يقين في لقاء الله، لا لانه بينظر الى اللي عايش فيه، الى بدنه، الى طعامه، الى شرابه، الى امرأته، الى ولده، الى بيته، الى ارضه، الى سمائه، يعلم الذي ان كل ده ما جاش لوحده، كوباية الشاي جت لوحدها وسخنة وجت لوحدها، اذا بشكر كل والذي خلقه له كل صلاة. هو ده اسم الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ادي التأثير، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وطبعا الرجاء شرح في قصة هذا المؤمن الفقير مع هذا الكافر العنيد من رؤساء الكفر. أكفرت الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، وعلمه ان يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، وهذا هو التوحيد، ارجاع كل شيء الى الله عز وجل. ونفس هذا الكافر لما احيط به وما لقاش حد ينصره ولا يتابع امره ويتولى ولم تكن له فئة ينصره من دون الله وما كان منتصرا، ماذا قال بعدها؟ ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اهو ايه الشرك ده؟ الدنيا غلبته وغمرت قلبه واستغرقت عقله وفؤاده وحواسه. الدنيا ضع شهوة امرأة، شهوة جنة بساتين، شهوة طعام، شهوة ملبس، شهوة جاه ورئاسة، شهوة من شهوات الدنيا. موضوع السورة هو الصراع بين الايمان وبين هذه الشهوات. يا ترى الشهوات دي هتكونك ولا انت هتجعلها تحت نعلك؟ هو ده موضوع السورة بالبلد كده بمنتهى الوضوح. لكن القرآن من يقرأ ومن يسمع كما يقال في الامثال الدارجة، ان الله وان اليه راجعون. هنالك الولاية لله الحق. طبعا ده كلمة الولي والولاية قلت لك من اعمدة التوحيد. يعني مثلا في قوله تعالى ما لهم من دونه من ولي، ادي واحدة. في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، شوف الحق هنا بالذات مع ذكر الولاية. وفين؟ شوف الجنة بتاع الرجل اتدمرت ازاي؟ مين كان يقدر بقى ان يمنع تدمير ربنا عنها؟ مين كان يقدر يتولى امره ان يكون ولي امر هذا الرجل وهو نائم والجنة عمالة تتبهدل ويتمسح بها الارض وتسوى بالارض ويحاط بها؟ ما لهمش من ولي، هو الولي وحده ولا شريك له. واصحاب الكهف لما راحوا في الكهف عملوا ايه؟ ما لهم من دونه من ولي، والعالمون كلهم ما لهم من دونه من ولي. ايه ولي يعني؟ سنشرح بعد قليل. خلي شوف بس السورة. وبعدين هنالك الولاية لله الحق. والآية التي وقفنا عندها في درس الماضي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. نشوف كلمة أولياء. وبعدين في آية حتى في آخر السورة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. انظر يعني انظر وراجع الدرس الماضي فيما ذكرناه عن هذه الآية من كلام ابن القيم وغيره. يبقى دي الولاية اهي. يبقى عز والذين كفروا اتخذوا عبادي من دون أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين. هناك في إسرائيل في الآية التي وقفنا عندها فيما يتعلق بإبليس وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذه أربع مرات نذكر فيها كلمة الولاء والولي. خطيرة جدا مسألة الولاء والولي. فما هو الولي؟ ما معناها؟ لأني أقول لك إن الموضوع الأساسي لسورة الكهف هو التوحيد، وراجع وستعلم بإذن الله عز وجل. الولي يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به. علاقة بينك وبين واحد هو بيواليك، بيحبك وقريب منك وانت بتحبه وقريب منه، في بينكم معاهدة واتفاقية حلف بتاع وانت مخلص مخلص لك، يواليك وتواليه به، في بينكم سبب، اهو ده الولي. يبقى هو ده حلفاؤك ومواليك. فالايمان سبب، ولله المثل الاعلى، سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة. يبقى ما السبب الذي بينك وبين الله؟ انت ولي لله والله ولي لك. ما يخلي بالك بقى كلمة الولي دي، اللي بيتولى واللي بيتولى بتطلق هنا وهنا. فالولي خلي بالك اللي بينك وبينه سبب. ما السبب الذي بينك وبين الله عز وجل؟ هو الايمان، تطيع به ربك فأنت ولي لله عز وجل، والله إذا فعلت ذلك يواليك به بإيمانك، هذا السبب اللي بينك وبين ربنا هو الإيمان والدين، يواليك به بالثواب والنصر والإعانة والتوفيق والإلهام والتسديد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، يعني باختصار هو الولي من القرب والدنو، الولي من القرب والدنو، فالولي هو القريب عشان في سبب بينك وبينه، قريب منك ويحبك، هذا هو الولي، ويتولى أمرك في غيابك أو فيما لا قدرة لك عليه، ويتولى أمرك وأنت لا تشعر أو تشعر. فالولي عندما تراجع، الولي ضد العدو طبعا، يعني اللي مش عارف ولي يبقى ضد العدو، والمولاة ضد المعاداة. اسمع، الله ولي الذين آمنوا، ولي أمر الذين زي ولي أمرك أنت في المدرسة، ولي المثل الأعلى، ولي اليتيم، ما ولي اليتيم، ما ولي المسكين، ما ولي التلميذ، ما ولي الطفل الصغير، بيعمل له ايه الولي ده؟ بيحبه، يرعاه، قريب منه، وقع يلحقه، يقيل عثرته، احتاج يعطيه، جاع يطعمه، استسقاه يسقيه، وهكذا. فهو وليه. يقول لك هات ولي امرك، يعني ولي الامر الذي يتابعك عن قرب ويحبك، اي تقصير منك هو سداد لانه وليك، وهو ده الولي. ارفع هذا المعنى ولله المثل الاعلى الى اسماء الله عز وجل، فهو الله ولي الذين امنوا. نعم، ماذا يفعل بهم؟ يسددهم، يهديهم، يرشد، يقويهم على الشهوة وعلى الفتنة وعلى النساء والمال والجاه والرئاسة والفتن العارمة من العلمين والمنافقين والأمريكان والأوروبيين والروس والشرق والغرب والصين وكل بلاد الكفر في العالم، وعلى اليهود وعلى التكتلات الرهيبة. الله عز وجل وليك، وبعدين يعلمك واحدة واحدة، خطوة خطوة، تدريجيا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شفت الولي بقى هنا أو واضحة جدا ده، يخرجهم من الظلمات الى النور. فربنا وليك ان كنت مؤمنا، يعمل لك ايه؟ يخرجك من الظلمات الى النور، يعني يتولاك دائما بمعونته وتوفيقه وهدايته وتعليمه وارشاده سبحانه وتعالى وعز وجل. وكفى بالله وليا، يقول ابن جرير كفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي اموركم بالحياطة والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم. إذا ما الطائفتان من المؤمنين منكم أن تفشل، الإمام ما كانش على المستوى زي سباق الصحابة، بس والله وليهما، كان حيقع؟ لا، تعال أنت راح فيه، ضرب كده ضربة لفوق، والله وليهما، قريب منهم، يحبهما، يقيل العثرات، يسدد، يلهم، ويسخر ملائكته. وتعلم أن للملك بقلب آدم لمة، وأن للشيطان لمة، فلمة الملك كما تعرفون عن دروسنا عن القلوب، وهذا كلام ثابت وكلام واضح. الولي هو الله عز وجل، لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. أيوة نعم، هو وليهم بما كانوا يعملون. نعم، لماذا هو وليهم؟ لماذا يواليهم بالجزاء وبالجنات وبالحور العين وبالرحمة وبالتثبيت في الآخرة، وأن يكرأهم برحمته فلا يشعرون باليوم الطويل بخمسين ألف سنة والشمس تدنو من الرؤوس والعرق قد يغمر الإنسان إلى فيه بل إلى رأسه، وهذا اليوم خمسون ألف سنة في خمسة وعشرين ألف سنة من الخمسين ألف يوم يقوم الناس لرب العالمين في الموقف العظيم، ماذا تفعل أيها المسلم؟ وتكون عاريا تماما، والنار لها زفرات ثلاث، والناس تجلس على الركب من الذعر، مشاهد عصيبة رهيبة. المالك غضبان، المالك بيأخذ حقه، المالك بيعرفهم هو مين، والنار هي بريدة الجحيم لمن يرى. انتوا عبيد ولا مش عبيد؟ لا، هم قالوا مش عبيد، لا مش عاجبهم شريعة المالك، عملوا يعني علوا فوق الملك بزعمهم وجعلوا التشريع من شأنهم، وحاولوا إفساد الدين وإلغاء الدين من كل فروع الحياة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالملك يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما جاء في الأحاديث. فماذا تفعل أيها المؤمن؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن المؤمنين الذين أمنوا إيمانا حقا، يطمئنهم بأن الله يهون عليهم هذا الموقف العظيم له 25 ألف سنة، فيكون كتدلي الشمس الغروب، يعني زي عصرية، يهون عليهم ذلك اليوم برحمة الله عز وجل. بس الذين فعلوا جميع الواجبات وانتهوا عن جميع المحرمات، الذين أتوا بالإيمان الحق فلا إله إلا الله، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بعملهم. الله وليهم يوم يتابعهم، قريب منهم، يحبهم، يثبتهم، يرفع عنهم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ساعة الفتنة بني إسرائيل لما عبدوا العجلة ولما جاءت الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، وشرحناها في حديثنا عن بني إسرائيل في القرآن في نفس هذه الدروس التي بصوغها أنا الآن في نفس دروسنا عن اليهود. لم يقل أنت مثلا ربنا فاغفر لنا وارحمنا، ولم يقل هنا أنت الغفار فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، ولكن قال أنت ولينا، يعني احنا غلطنا وقعنا، من اللي يقومنا؟ من اللي يشدنا ويلحقنا؟ من اللي يصحح لنا ويسددنا؟ ما قلناش ولي إلا أنت. انظر إلى توحيد موسى عليه السلام، أنت ولينا. طب نعمل إيه؟ امسح اغفر دي، يعني اقطع الذنب ده عننا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنما الثانية أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا إله إلا الله. لما تحداهم أن يكيدوه ثم لا ينظروه، تحداهم بذلك، ثم قال إن وليي الله. من ينصرني عليكم؟ من ظهيري عليكم؟ من يعينني عليكم؟ من يسددني تجاهكم؟ من يحفظني من كيدكم ومن مكركم؟ الولي اللي بيتابعني، حبيبي القريب مني اللي بيسددني، إن وليي الله الذي نزل الكتاب اللي أنا ببلغه وهو يتولى الصالحين. سبحانه وتعالى وعز وجل الله يتولى جميع الصالحين. هو دي الولاية بقى اللي هي ولاية الإيمان والقرب والحب والنصرة، دي ولاية. إنما مفيش أي حد له ولي من دون الله، ولا أحد بيتابعه أبدا من دون الله. ولكن فرق بين ولاية القهر ونفوذ المشيئة وبين ولاية المحبة والنصرة والرعاية والتسديد. ما هو ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ملوش مال وزاد الله. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كان يفترون. يبقى الله مولاهم، ايوه مولاه، بس الولايه هنا ايه؟ قهر ونفوذ مشيئه. انما ولايه الحب والرعايه وان يسددك خلاص، ظهرت المراه الجميله او ظهر الشاب الجميل للبنت، هتقع ايه؟ هو هيقع لو كان مؤمنا او متمسكا بدينه او يحاول ويستعين بالله، الله يسدده ويصرف عنه وعنها الكيد. هذا هو الولي عز وجل. ادركتم الولي؟ وليه هي كتيرة في السورة؟ ما هذه المخرج من الفتنة. فالمخرج من الفتنة الكهف فيه الولاة دي أربع مرات. والرجل لما اتدمرت جنته، شوف التعليق، هنالك الولاية لله الحق. من اللي استطاع بقى أن يمنع بطش الله بجنته؟ من استطاع أن ينصره أو أن ينتصر له أو أن يحميه؟ من يملك هذا؟ أين السلطان هنا؟ لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فإذا الولي مهم جدا. شوف الحليمي يقول الولي مالك التدابير، يدبر أمرك دنيا ودينا وآخرة. أدي الولي، ما هو القريب قريب منك واللي بيحبك وبينصرك، وليك ولي أمرك خلاص، يعني يدبر لك كل شيء. وإله المثل أعلى في المعنى، كما أنك تدبر أمر طفلك وصغيرك وصبيك. بتعمل له إيه؟ أنت ولي أمره. إزاي؟ لو مرض ما تنامش، تمرض مكانه، لو أنت تعرفون طبعا. فلا إله إلا الله. ولذلك ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء تقوم في دينكم، كما كان يفعل أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. إذا مسألة الولي مسألة مهمة جدا، وكثرت في السورة لأن السورة كما بينا موضوعها الأساسي هو التوحيد من أولها إلى آخرها. وإن كنت قد ذكرت أمثلة منه، ولكن السورة كلها كما بينت لكم في البداية، إن التوحيد مش مجرد كلمة لا إله إلا الله. أين مقتضياتها؟ أين الالتزام بها؟ أين الانتصار لها من الشهوات؟ فلا تأخذ شهوة مهما بلغت، لا ومهما ضعفت لا تأخذ شهوة إلا أن تكون مباحة بالملك عز وجل، أباحها الملك لك، أحلها لك. فلا تستمتع بفرج امرأة، والمرأة لا تستمتع بفرج رجل إلا بأن يكون الله عز وجل قد أباح ذلك بكلمة منه عز وجل، ولا تحصل المال إلا بحقه. وهكذا مسألة الشهوات والصراع المادية مع الإيمان. ووجدنا قصة أصحاب الكهف، ووجدنا قصة صاحب الجنتين، ووقفنا عند قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. انتوا هتتخذوا الشياطين أولياء؟ يعني الشياطين أولياء؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أظن الأولياء فهمناها بقى، إنك هتسمع كلام مين وتصادق مين وتحب مين، اللي بينك وبينه سبب يربطك به ويربطه بك إيه هو؟ معصية الله. يبقى أنت اتخذت الشيطان أولياء من دون الله. بالكفر والشرك يبقى اتخذت الشياطين من الانس والجن اولياء من دون الله. تقربت منهم وصرت معهم وابتعدت عن الله عز وجل، انت استبدلت ايه بايه؟ بئس للظالمين بدلا. بالولاية معناها كده، خلي بالك، يعني فيها ايه؟ محبة وقرب، طاعة. يبقى منك تكون طاعة، فان اطعت شيئا في معصية الله يبقى في بينك وبين هذا الشيء شيء من الولاية. فإن كان فيما يتعلق بالعقائد عز وجل فهذا شرك أكبر وكفر أكبر وخروج من الملة. فلا إله إلا الله، اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فشيء عجيب طبعا، ما أشهدتهم اللي انت هتاخدهم أولياء دول، ده كانوا صفر ساعة السماء والأرض ما اتخلقت، كانوا فين دول؟ هما كانوا موجودين، هما كانوا عايشين في ايه؟ اني وجهت وجهي الذي فطر، فطر يعني اللي بدا خلق السماوات والارض، يعني بدا تنفيذ المشروع اللي في اللوح المحفوظ، مشروع الكون والسماوات والارض. كان في حد؟ هو كان عايش فين الحد ده؟ يبقى ما كانش في حد. يا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، يبقى اتخذتهم اولياء ازاي؟ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. والايات كثيره جدا في هذا المعنى. ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالتنبيه بهذه الآية على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستعين بضال مضل، ولا أن يضع يده في يد ضال مضل. وما كنت متخذ المضلين معاونين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمت، توحيد بقى أهو سورة الكهف. والآية كلها ما هو توحيد كله، هو أنا سمعت أن تعودنا أول السورة كله توحيد، وتوحيد حتى يكاد أن يكون مباشرة. وما يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ودي برضو لها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كان يفترون. ده مشاهد كثيرة جدا تحدث يوم الدين. أنت كنت بتعبد الحسين من دون الله، بتقول له ماذا يا حسين؟ أغثني يا حسين، وتذبح له، وبتروح هناك عند الضريح الذي سمي باسم زورا وبهتانا وتاخد البركة والكلام ده. والبركة ما بتتخذش من احد، البركة تؤخذ من الذي تبارك وحده لا شريك له. فهو عبد الحسين، هل الحسين قال اعبدوني؟ حاشاه الله وبرأه الله، حاشاه الله وبرأه الله، انما الله عز وجل يحشرهم بس وجعلنا بينهم موبقة مهلكة. انت كنت تقول انا من محاسيب الحسين، ماذا يا حسين؟ وانا بحب آل البيت، وتحسب انك صنعا فاشركت ووقعت بالكفر. طبعا من لم يعرف ان هذا كفر وشرك هو معذور بجهله في اصل الجهل، العذر بالجهل في اصل الدين. هذه عقيدتنا والادلة قائمة، وعلماء اهل السنة والجماعة على هذا المعتقد، وان خالف بعضهم قلة يعذر بجهل، لم يكن يعرف انه شرك او كفر، فلنقم عليه الحجة اولا. فان لم يعذر بجهل فهو مخلد في النار. تطلب المدد من الحسين، فمن الحسين؟ اللي هو عبد لله عز وجل. يبقى هيجيبك انت الحسين في يوم الايه في يوم القيامه الذي عبده من دون الله، وفاكر انك بتحسن صنعا وانت من الاخسرين اعمالا كما جاء في اخر السوره. يبقى طب وبعدين؟ ما ذنب الحسين؟ لا ما وجعلنا بينهم موبقه، وحدث ولا حرج فيما قال المفسرون عن هذا الموبق، نار وحيات وافاعي وعقارب وسباع من نار كلها موبق ومهلك بين الفريقين. فدعوهم قالوا احنا كنا نعرفكم ده كنا غافلين شفناك وتذبحناك، كنا حرقناكم كما فعل علي رضي الله عنه مع الذين عبدوه وقالوا انك انت الله لما حرقهم بالنار. شفناكم تعبدونا، كنا نظرنا انفسنا لله وحاربنا وجاهدنا في اعلاء توحيد الله ونحن العبيد لله عز وجل. ازاي كذا انا نطلب لم نطلب منكم ولم نشهد ذلك والا لحرقناكم؟ وهذا علي مسلكه يشهد على هذا. فلا اله الا الله. انظر شيء عجيب طبعا هذه الايات من سورة الكهف. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. رأى المجرمون النار فظنوا، ظن هو شايف النار يبقى ظن ايه؟ لا ما هو برضو لسه، هل الكلام ده حيفوت على ربنا؟ الكفر بتاعه يمكن ربنا سبحانه وتعالى لم يحصيه، هل الله نسيه له ولا ايه بالضبط؟ او يقول لك يبقى ده بتاعت انا بقى، ده النار دي جاي عشان انا يا النار. فظنوا، وهناك الظن بمعنى اليقين في القرآن، لكنه ظن بالنسبة الى حق اليقين. لما ابراهيم عليه السلام وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى، لما يعني طالب ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى، قال ثم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فده حق اليقين وعلم اليقين. علم اليقين بالنسبة لحق اليقين كأنه ظن، مسألة نسبية. نحن احق بالشك من ابراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك ولا شك ابراهيم، ولكن المسألة ربط بين علم اليقين وحق اليقين. فظنوا انهم يوم القيامة إن ايه؟ إن موقنون، فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون. يبقى الظن بهذا الاعتبار، فظنوا انهم واقعوها ولن يجدوا عنها مصرف، والمصرف عنها كان موجودا في الدنيا. المصرف كان موجود ولا لا؟ كان موجودا في الدنيا. ما هو المصرف في القرآن العظيم؟ الآية اللي وراها على طول، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قعدوا يجادلون ويتفيهقون ويتشدقون ويخرجون ألسنتهم لينوكوا بها شفاههم ويتكبرون ويجادلون بالباطل ليزيلوا به الحق. إنما القرآن صرف الله فيه من كل مثل، ما من حادثة أو واقعة في الأرض إلا ولها مثل في كتاب الله عز وجل. بس علمه من علمه وجاهله من جاهله. نوع الله التوحيد، تناول قضية التوحيد في سورة يوسف كما لم يتناولها في سورة الكهف، وتناولها في سورة الكهف كما لم يتناولها في سورة البقرة، وتناولها في سورة البقرة كما لم يتناولها في سورة الأعراف. تناول القصة هنا وهنا وهنا وهنا، وكل سياق بحسبه، تعديل وتعداد ضرب المثال، تغيير في العبارة وتغيير في اللفظة وتغيير في السياق وتغيير في المؤثرات وتغيير في القص. لا إله إلا الله. بس مجرمين تقول لهم إيه؟ مجرمين وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنا بعصم هذه الآية على من؟ على واحد من عمالقة الموحدين، على علي رضي الله عنه، وعلى ابنته فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. لما ذهب إليهما ليلا فوجدهما نائمين فقال بعد أن أيقظهما: ألا تصليان؟ قال بالله الآن ألا تصليان؟ فعلي يعتذر: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء بعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وضرب بكفه على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأنا بحذبك الآن، ولك إزاي نايم؟ قم حاف وقم وافزع إلى الله، استغفر الله وتتوب إلى الله. نحن الله استحنا بقى القدر ما هو كلام حق طبعا، لكن ننظر وحق من عليه أيضا، لكن الدرجة التي يريدها رسول الله السلام لابنته ولزوجها يعني فاطمة ولعلي شعر: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا هو الإيمان. هو القرآن ناقص حجج ولا ناقص مثال ولا أمثلة ولا براهين أو بينات؟ ده ما فيش شيء إلا وذكر الله عز وجل في هذا القرآن. هو في أي معلومة طبية إلا ولها مثال في القرآن؟ في أي معلومة فلكية تكتشف إلا ولها مثال في القرآن؟ في أي معلومة كيميائية أو جيولوجية أو من حاجات النبوءات والتواريخ والأحداث إلا ولها مثال في القرآن؟ في أي خلق سيرتكب في الأرض إلا وله مثل ومثال في القرآن؟ إذا المسألة مش ناقصة حجج بقى. الله، هم منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. مش إن القرآن ناقص، لا، ده صرف من كل بس، هو ده المصرف عن النار قبل فوات الآن أيها الناس، ولم يجدوا عنها مصرفا. ما إيه اللي منعهم؟ إلا أن تأتيهم سنة الأولين، الا ان تأتي سنة الاولين. سنة الاولين في اي شيء؟ في الطبع على القلوب، وبالتالي في عذاب الاستئصال، وبعد ذلك في النار العذاب يكون قبلا ان كانت جمع قبيل، يعني يكون انواعا وانواعا، او قبلا يعني عيانا ومواجهة، يعني يعاين العذاب فيكون حق اليقين بالنسبة له. يبقى الا ان تأتيهم سنة الاولين، يعني سنة الله في الاولين ان يطمس على قلوب. انت بتجادل ليه يا اخي؟ اسمع الكلام، استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. مش عايز تسمع ليه؟ يبقى النتيجة، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. في تهديد هنا. انت بتجادل ليه؟ ما بتقبلش القرآن؟ ما بتستجيبش بسرعة ليه؟ يبقى عايز سنة الاولين ده في غضب الله عليهم، وفي الطبع القلوب والطمس والختم على القلوب، و34 عقوبة ذكر في القرآن على القلوب نتيجة لأي شيء، للإعراض عن الذكر الحكيم، أو يأتيهم العذاب قبلا، أو في القراءة الثانية قبلا، واحدة منهم أنواع وأنواع، والثانية يأتي عيانا ومواجهة. وسنة الله متعددة كما قلت، سواء بضربة في الدنيا هنا أو بضربة في القلوب. وأشد العقوبات وأعلاها هي العقوبات في الدين، كما يحدث لشعب العراق. كلنا نتألم بالعراق والخزي والعار. ليه؟ لما يصابون به في الدنيا. طب دي عقوبات في الدنيا، قد يبرعون بها الى الله، وقد يعرفون طاغوتية الطواغيت عندهم، وبعثية الحزب البعثي عندهم، ويعرفون خطورة تغييب شرائع الله، ان قد يفيقون وقد يتوبون. يقول لك مفيش حل بقى، لازم نرجع لربنا. انما العقوبة الكبرى ان يسلط الله عليهم من استباح بيناتهم وخرجهم من دينهم تماما الا ما رحم الله عز وجل. ودي السنة اللي جارية في اكثر بلاد المسلمين. يعني يقول لك ربنا بقى ما بعدش فيه زلازل ولا ضربات كثيرة، مجرد بس قوارع بسيطة كده. لا طيب، ده طب الدين راح فين؟ ده الدين بيطار، ده بيطلع، بيطلعك من دين. طب ماذا تريد بعد ذلك؟ عقوبة، اشد العقوبة ان يطبع الله على قلبك. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ونقلب افئدتهم وابصرهم كما لم يؤمنوا به اول مرة، ونذروا في طغيانهم يعمهون. فدي مسائل بقى موجودة وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. او يأتيهم العذاب قبلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، نحن الان لم نستطع ايضا ان نتم الموضوع اليوم، وهو خير كثير طبعا، لان السورة يعني لا استطيع ان اتوقف عند تفسيرها عند كل آية، ليست موضوعا الان، ولا استطيع ان امر عليها مرة كرام بدون البيان هدف السورة وما جاء فيها من المحاور ومن العلاج القوي الناجع جدا لهذه الفتن العارمة التي وجهها الشباب على وجه الخصوص، والمسلمون جميعا على وجه العموم، لان الدجل لا ينتهي. خصوصا الدجل الان له اسلحة. ايه يا السلام لما اقول لك تدريس الجنس ده علم، وكلامه التلفزيون بقى يلمع، يروج على الناس ازاي، والكل مغرب عن الدين، ونزع عن الدين، ومش مش الدين، واللي عايز يخلي بلده تعلم ده ارهابي. طب ما هو ده بلاء مبين وصل مستطيل اللي بيحدث الان. طب كل واحد بقى عليه ان يدرك الكلام ده، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل الى اهتديتم. لا لم اقصد ان حديث عن الصور، يعني التعليق على القصتين العجيبتين، لكن اتموا الايات حتى نصل الى وان قال موسى لفتاه لا ابرح. فقوله عز وجل: وما نرسل مرسلين الا مبشرين ومنذرين. ويجادل، يعني انت مش عايز تفهم، مش عايز تقتل الدين، مش عايز تتوب من الاعراض، ذنبك على جنبك. فربنا لو اراد ان يقتلك اليوم لقتلك. انما ليه؟ فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. وانت هتعجز رب العالمين هربا في الارض براحتك، وقول حق من ربكم فان شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس في النهاية بقى ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فلا اله الا الله. وما نرسل مرسلين الا وشنا منذرين. ويجادل الذين كفروا بالحق، لا بالباطل. ليه؟ ليدحضوا بالحق. عالم الحق، ما راح يزيلوه ازاي؟ ما ادحاض يعني ازاله وازلاق، يعني اذهاب للحق. اذا علموا انه الحق، طب ازاي؟ قال: والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القران، والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا الموضوع ده منتشر في القرآن، مش موضوعنا الآن. بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الآيات اللي هي القرآن والإنذار سواء في مصارع الظالمين أو في العقوبات القوارع اللي بتنزل على الكافرين أو الإنذار بجهنم في النهاية أو بالطبع على القلوب كلها من الإنذار. عاد استهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، واتخذوا آياتي وما أوئتنا بعذاب من السماء بعذاب أليم. يعني تعلمون طبعا طلب الكفار وطلب ماذا قال كل قوم طلبوا من نبيهم أن يأتيهم بالعذاب إن كان من الصادقين وأن يأتيهم بما يعدهم إن كان من الصادقين. تعلمون ذلك والكلام يعني لا يحتاج مني إلى تفصيل، لكن انظر ليضحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا. بدل ما يتفكر القرآن ده كلام الله ولا لا؟ وإذا كان كلام الله طب أنت رايح فين؟ فأين تذهبون؟ رايح للعذاب؟ أنت أحسن من الصراصير في إيه؟ أنا إنسان وأنا طيب ماشي، مين اللي خلقك إنسان؟ الملك. طب الملك خلقك ليه كده؟ فضلك وسخر لك كل شيء عشان إيه؟ على راسك ريشة؟ يبقى عشان هيحاسبك. يعني دي جنة والملك بيغضب، دي جنة وفي نار، وعندك أشياء إنذارات رهيبة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلا إله إلا الله. تنظر إلى هذه الآيات وما تحتويها من المعاني. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ذكر يعني وعظ، رقائق، براهين، إعجاز علمي للقرآن، كلام عن النار وعن غضب الجبار، تذكرة بالفطرة. إذا آيات رب في القرآن، والقرآن يتضمن جميع الآيات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فأعرض عنها. لا أحد أظلم من هذا الذي ظلم نفسه أشد الظلم فخلد نفسه في النار. لماذا؟ ما العقوبة أيها الناس؟ الإعراض. واحد بيكلمك عن القرآن يقول لك في جهنم وفي جنة وأنت معرض، مشغول بشوية كشري وشوية طعمية وشوية لحمة وشوية حلويات، مشغول بإيه؟ أو بامرأة أو بشاب ساقط، كيف تنشغل عن هذا على هذا المصير ويمكن تموت النهاردة؟ من الذي أعطاك العهد ألا تموت اليوم؟ واحد يقول كده ويقسم بالله العظيم أنه لن يموت اليوم، طب يوريه نفسه كده؟ لا يستطيع أحد أبدا أن يقسم على ذلك ولا أن يعقل. فلماذا الغفلة أيها الناس؟ هذا هو الإعراض. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يا الله، لو أنك ذكرت زناك في القديم أو سرقتك في القديم أو ظلمك لهذا الأخ أو غيبتك لهذا المسلم أو فسادك في الأرض أو بدلا من أن تصلح ذات البين فرقت ذات البين، لو أنك ذكرت هذا لبكيت على خطيئتك ولضرعت إلى الله عز وجل. وده من أحسن شيء الإسلام للإنسان، أن يكون له واعظ من نفسه وأن تكون المحاسبة من همته، كما قال الحسن رضي الله عنه. من أعظم الفوائد للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وابكي على خطيئتك، تنسى ما قدمت يداك، هي ما انتش نافع أبدا. لما أن تذكر ما قدمت يدك بعدين، هل يا ترى ربي غفر لي ولا لا؟ طب المسألة اللي هعمل إيه؟ طب وبعدين؟ وهكذا. إنما ده ظالم اللي يذكر بالنار وبالقرآن وبحساب الله ثم لا يتذكر، هو ظالم، ظالم لنفسه. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. والقرآن مليء بمسألة الإعراض هذه عن تذكرة بآيات الله، اللي هو من أعظم الظلم. وذكر القرآن نتاج سيئة وخيمة جدا للإعراض عن التذكرة. أيها الناس، إذا ذكرناكم بالقرآن فلا تعرضوا. يا ويلكم إن أعرضتم عن التذكرة، يا ويلكم إن وجدتم المخرج من الفتنة ثم أعرضتم عن ذلك واكتفيتم بأنكم صليتم وانتهى الأمر. أعوذ بالله، معاذ الله أن نكون كذلك. ليه الإعراض بقى؟ شوف شوف يترتب عليه إيه؟ بمصائب لا حصر لها. أول أشد شيء فيها كما قلت المصيبة في الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. جعلوا الأكنة على القلوب حتى لا تبقى الحق وعدم الابتلاء ابدا. ما دي هذه الايه، ما دي الايه. ها، ومن اظلم من ذكر بآيات ربه فاعرض عنه ونسي ما قدمت يداه. ها، انا جعلنا، وهي نفس الايه، على قلوب اكنه اغطيه ان يفقهوه. من منعك من فهم القران؟ ربنا. اقوم على اللي عملته ومعرض وما تطلبش علم القران. والفيلم والمسرحيه والمسلسله والفساد وسماع الكذب والفساد كله ومحاربه الله ورسوله اهم عندك من الاقبال. انت تبقى تصلي
تصلي صلاة لا قيمة لها ولا معنى لها ولا خشوع فيها، افهم ان انت عديت يبقى ربنا لا اله الا الله. واحد هينفعل يعني، فلعلك باخوة نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفة. يبقى جعل الاكنة على القلوب حتى لا تبقى الحق وعدم الاهتداء ابدا به. وانت تقوم الى الهدى بعد اللي حصل بقى ده فلن يهتدوا اذا ابدا، لان القلوب عليها اغطية والكلام. وهالقرآن ده مليء بمسألة الطمس والطبع والختم، ومنها الانتقام. امال ايه سورة السجدة من اظلم من ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. ايه هي الجريمة؟ الاعراض. ليه اعرضت على القرآن؟ مش عارف انه كلام الملك؟ عارف. وانت عبد ولا ما بتفتحش الرسالة ليه؟ تعرف محتواها. الملك بعتك رسالة ما بتفتحهاش تشوف فيها ليه؟ انه ما بفهمش. ما تسأل علماء، ما تحضر الدروس يا اخي، ما بيطلع فلوس مدرسين يعلموك الدين، ولا انت ما انتش مصدق بقى المسألة. ولذلك شوف الانتقام هنا، انا من المجرمين منتقمون. ووصف الله المعرضة كأنه حمار، فما لهم عن تذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من سبع. يا تخيل، شوف الذم للمعرض على القرآن وعن دراسة علم القرآن كما بينا في هذه الدروس. ومنها الانذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومنها المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكر إن له معيشة ضنك الآيات. ومنها سلكه العذاب الصعد، ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. ومنها تقييد القرناء من شياطين الإنس والجن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض شيطانا فهو له قرين. ومنها الامر بالاعراض عن المتولي عن ذكره القاصر نظره على الحياة الدنيا، وبين ان ذلك هو مبلغه من العلم فلا علم عنده بما ينفعه في معاده. فقال فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الى الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. وكما مر بنا النهي عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. طبعا الايات دي تكفينا موعظة اليوم، تكفينا موعظة اليوم. وانت تعم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، وربك الغفور ذو الرحمة ما فعلتم من الذنوب، فالله يغفر الذنوب جميعا. الا ان يشرك، لا بيغفر الشرك بس بالتوبة، توب منه والله يغفره. يبقى خلاص ما فيش يأس، لا قصرت في الماضي توب منه واعلن التوبة للملك الان. اعلن، انت خايف تعلن التوبة؟ اعلن التوبة للملك الان، واعلن انك عبده وانه هو الملك، انه ملك الناس، فاعلن التوبة الان واستغفر عما بدا منك ولا تنس ما قدمت يداك. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا ما كنتش لقيتنا عايشين والله العظيم، ولا عايشين مين يا رب؟ عايشين مين؟ ولا كان حد عايش؟ قد جهنم اتنصبت، بس ان جهنم ان يوم الفصل كان ميقاتا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا يعني ملجأ. لهم موعد، سنن ربانية تحكم الأحداث كلها في الكون، سواء الموعد الضربة في الدنيا أو موعد الضربة في الآخرة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، موعدا. هذه سنن ربانية. وبعد ذلك تشرع السورة في قصتين عجيبتين. القصة الأولى كانت بين إيه وإيه؟ أصحاب الكهف وكفار والقصة. قصة تانية بين رجل مسكين مؤمن ضعيف ما عملتش حاجة، وبين واحد من رؤساء الكفر ومغتر جدا بالأسباب. الأسباب كوبته، بهدلته، كعبلته، وقع غيره، غمرت قلبه، فوقع إيه؟ مش هذا الصراع. القصة الثالثة بقى، لا 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 لا، ده بين رسول ورسول، ده بين رسولين. والرابعة بين واحد من الأنبياء أو من الصالحين الكبار جدا، ومدحه الله عز وجل، ومكن له ذي القرنين. وبعدين تختم السورة بقى بختام عجيب، لا إله إلا الله، هو ده المخرج من الفتنة. عباد الله، عباد الله، طبعا القدر نظام التوحيد، عشان اللي مش هيجي الجمعة الجاية، القدر نظام التوحيد. وقصة موسى معظمها كده عن الفايدة بالقدر. شوف الواد اتقتل ازاي؟ شوف الإيمان بالقدر بقى، شوف الحكمة من وراء ذلك، كان هيضيعك بوديك النار. لو ما ربنا خده قبل الله، قبل ما يبلغ مثلا. أنت الثانية للسفينة والجدار، طبعا دي كلام آيات وعجب العجاب، ازاي نخرج وازاي نصبر على الطاعة وعلى البلاء وعن المعصية، ازاي؟ هي دي المواعظ. كيف نصبر؟ كيف نكون متمسكين جدا بالحق مهما كان؟ هو دي بقى القصة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في ختامها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم في هذه الأيام تقبل توبتنا وتقبل صيامنا وتقبل سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل صدقاتنا وتقبل برنا. اللهم إنا مساكينك ببابك فلا تحرمنا، اللهم إنا مساكينك ببابك فلا تحرمنا، اللهم إن المساكين في هذا الزمان ووقفنا ببابك فلا تحرمنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما دعوتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، نسألك بكل عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى إخواننا في فلسطين، اللهم إنا نبرأ إليك ممن خذلوهم، اللهم إنا نبرأ إليك بكل من خذلهم، اللهم إنا نجعلك في نحور من فرض علينا خذلانهم، اللهم إنا نجعلك في نحور من أغلقوا الأبواب تجاه نصرتهم، اللهم افتح لنا الأبواب لنصرتهم، اللهم افتح لنا الأبواب لعونهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عطشى فاسقهم، وإنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم مرضى فداوهم، وإنهم جرحى فخفف عنهم، وإنهم مغلوبون فانتصر. اللهم تولى أمرهم وسدد رميهم وصوب قذائفهم وتولى نساءهم وتولى بناتهم وتولى شبابهم وتولى شيوخهم، وافعل كذلك مع أبطال جبهة تحرير مورو ومع أبطال الشيشان ومع أبطال ليبيريا ومع الموحدين في كل مكان، من لهم سواك يا رب العالمين. رحماك 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 بأمة محمد، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. رب الفلق سألناك أن تأذن لهذا الليل الأسود البهيم أن ينتهي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينتهي. اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته يا الله. اللهم ضمنا وأذن لنا أن ننضم إلى المنافقين عن بيتك الأقصى. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط أحزابهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها ومن خضع لها وعبدها من دونك، اللهم عليك بأمريكا ومن والاها من دونك، اللهم عليك بكل العلمانيين في كل بلاد المسلمين، اللهم عليك بهؤلاء الداعرين المنافقين، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حصنا وحرزنا، اللهم حصنا وحرزنا من أن تجرفنا الفتن يا رب العالمين. رحماك اللهم بأمة محمد، رحماك بالموحدين، رحماك بالمساكين، رحماك بالمستضعفين يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، من للمستضعفين بعدك؟ أنزل ضربتك القاصمة القاضية على العلمانيين الخونة وعلى الداعرين وعلى اليهود المغتصبين المعتدين وعلى كل من شايعهم وآزرهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ظالم عليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا.